بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال كتاب كفاية الأخيار، الحاشية على متن أبي شجاع، ووصلنا في أحكام المتعة. وقبل هذا هناك جملة قال: وكل فرقة منها أو بسبب فيها لا متعة فيها، كفسخها بإعساره أو عيبه أو فسخه بعيبها، ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر. يحتمل يعني إذا غاب، يعني نعم، غيبة طويلة فمفقود. طيب، ما أدري، ممكن يذكر بعدين أحكام المفقود، ما أدري. ولو اشترى زوجته، المقصود الإخوة هنا أن هو تزوج بأمة ثم يعني اشترى هذه الأمة، هذه الأمة تخدم عند فلان، تزوجها وهي أمة عند فلان، ثم اشتراها. فإذا اشتراها عند عامة العلماء ينفسخ عقد النكاح بينه وبينها لتملكها، إذا اشتراها ينفسخ عقد النكاح بينه وبينها، وهذا عند الأمة الأربعة وعند عامة العلماء. فهل يترتب على هذا الفسخ متعة أو لا؟ هنا يعني المسألة. فهنا كأنهم يعني جعلوا الفرقة بسببها أو بسبب فيها، إن هي يعني أمة، فلما تملكها انفسخ عقد النكاح فلا متعة لها، والله أعلم. بس في نفس المسألة هذه اشترى زوجته، ممكن نشوفها، لأن أنا راجعت سريع بعض الموسوعات فذكروا أن ممكن يتكلمون عن المتعة، صح؟ يقولون لا متعة لها، هذه عند الجمهور. إيه هو إيش الكلام بعد الدخول؟ قبل الدخول. إيه إيه يعني هذا ممكن أمر آخر، مسألة المهر هل يتنصف ولا لا؟ نعم، نراجعها نشوف. طيب، ثم قال: واعلم أن المتعة يستوي فيها المسلم والذمي، والحر والعبد، والحرة والأمة، وهي في كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر. نعم. قال: ويستحب في المتعة ألا تنقص عن 30 درهما. يعني هذا ذكرها الشافعية، وإلا فهي لا تتقدر بقدر معين، لعل هذا في عرفهم شيء له قيمة وله قدر. يعني قال: وأما الواجب فإن تراضيا بشيء فذاك، يعني لا حد لها. قال: ولو تجاوزت مهر المثل فلا حد لها. قال: وإن تنازع قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح. قالوا يعتبر حالهما على الصحيح، يعتبر حالهما على الصحيح. هذا الإخوة عند الشافعية والحنفية. كيف تقدر المتعة؟ قالوا يعتبر حالهما، يعني في يسار الزوج أو فقره، وفي نسب المرأة وصفات المرأة المعتبرة في مهر المثل، فتقدر المتعة على أساس هذا الأمر، هل الزوج يعني غني أو فقير، وكذلك يراعى حال المرأة، إذا كان غني يراعى حال المرأة في مواصفاتها المعتبرة في مهر المثل. هذا عند الشافعية والحنفية. وعند المالكية والحنابلة المعتبر حال الزوج فقط، عند المالكية والحنابلة المعتبر حال الزوج فقط للآية: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالله تعالى علق الأمر بحال الزوج فقط: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل واحد بحالته من الإعسار والغنى. وهذا بخلاف النفقة. النفقة نعم تقدر بحال الزوجين، يعني يراعي أيضا حال زوجته في الإنفاق عليها مع مراعاة حال الزوج. أما هنا فالله أعلم، لعل هذا أقرب لظاهر الآية، والله أعلم، لأنها من باب تطيب الخاطر. قال في اختيار الشافعية، قال: وظاهر النص الشافعي في المختصر: ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق الآية. نعم، المقدار إيه، بل يعني يذكر كثير من الفقهاء أن حتى لو تجاوزت المهر. نعم نعم نعم، هو في حالة إذا كانت يعني مثل ما مر معنا أي نعم، عند الشافعية قلنا هذا أن لها المتعة على الوجوب مطلقا حتى بعد الدخول، يعني يوجبون عليها المتعة، ولذلك يعني لابد يكون لها قدر معين عندهم، فلذلك يعني ذكروا هذه الأمور: يجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها. نعم، لإطلاق الآية. نعم، هو هذا يعني الآية ما قدرت المتعة بشيء، فالأصل في هذا الإطلاق. وفي قول: يشترط أن لا تزاد على النصف من صداقها، وهذا مذهب الحنفية، إنما تزيد على النصف. وفي آخر: أن تنقص عن النصف، يشترط أن تنقص عن النصف. لكن كما ترى الآية يعني مطلقة، والله أعلم، يعني لعلهم نظروا إلى أن المتعة يعني أقل قدرا من المهر، يعني المهر هو الأصل، المتعة باب تطيب الخاطر بعد الفراق، فيعني من هذا الباب لعلهم نظروا وقالوا أن ما يزيد قدر المتعة على النصف، أو والله أعلم. طيب، ثم قال: والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. قال: الوليمة طعام العرس، مشتقة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. وقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: والوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث. هذا بالمعنى العام للوليمة، يعني كل دعوة لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما. والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره. نعم، فلها، إذا قيل الوليمة ينصرف الأمر إلى وليمة العرس، لكن كل دعوة لفرح وسرور تسمى وليمة وتقيد. قال: ويقال لدعوة الختان إعذار، يعني يقال عذر فلان إذا ختن، نعم. ولدعوة الولادة عقيقة كما هو يعني معلوم، يقولون العقيقة عق الشيء يعني شقه، ويعني كذلك يعني قالوا العقيقة تطلق على الشعر نفسه الذي يولد به الطفل كأنه يشق يعني بطن أمه ويخرج، وعقوق الوالدين شق يعني كأنه شق الطاعة وعصاهما. ولسلامة المرأة من الطلق خرس، الخرس وليمة لسلامة المرأة من الطلق. ولقدوم المسافر نقيعة، أثرنا به نقعة، نقع الغبار المرتفع، لأن المسافر يأتي وعليه الغبار، قالوا نقيعة. ولإحداث البناء وكيرة، قال النووي لأن المسكن المتجدد من الوكر وهو المأوى. نعم، يعني إذا بنى على زوجته. قال ولما يتخذ للمصيبة وضيمة. نعم، والسنة أن يصنع يعني الناس لأهل الميت طعاما. ولما يتخذ بلا سبب مأدبة. وكذلك يقولون التحفة للزائر يعني غير المسافر سمى تحفة. والحذاق إذا حذق الصبي وختم القرآن، الوليمة أو المأدبة الوليمة التي تكون عند ختم القرآن تسمى حذاق عند يعني الأولين. وسبحان الله، يعني هذه الأسماء المتعددة الإخوة تدلك على كرم العرب، من هذه من عادات العرب، والإسلام أكد بعض هذه الولائم لأهميتها. يعني تنظر وليمة العرس هي الأساس في الولائم هنا في السنة، ثم عندك العقيقة. ثم قال النووي لم يبين الأصحاب من يصنع وليمة القادم من السفر. وفيه خلاف لأهل اللغة، فنقل الأزهر يعني الفراء أنه القادم، يعني نفسه المسافر هو اللي يسوي وليمة حق الناس مو بالعكس. نعم، طبعا تقول هذا بوب عليه البخاري، قال الطعام عند القدوم، الطعام عند القدوم، قال البخاري باب الطعام عند القدوم. قال وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه، وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه، هذا كلام البخاري. معنى أن ابن عمر كان يفطر لمن يغشاه يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر، فإذا رجع يكثر من صيام التطوع في الحضر، فإذا جاء من سفر أفطر ولم يصم لأجل الذين يغشونه للسلام عليه، فكان يصنع لهم، مفهوم الأثر أنه هو الذي يصنع لهم إيش طعاما ويفطر، كان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. ثم أخرج بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، هذا استدل به البخاري، حديث جابر في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. فإذن السنة أن القادم هو الذي يصنع الطعام لأن الله سلمه في سفره. وقال صاحب المحكم بن سيدة هو طعام يصنع للقادم، قال هنا وهو الأظهر والله أعلم. وهذا أيضا دل عليه يعني حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما لوفد المنتفق، هكذا المنتفق، وفد المنتفق لما قدموا المدينة صنع النبي صلى الله عليه وسلم لهم طعاما. وهذا في الحقيقة هو الأصل، يعني أن يكرم القادم من السفر ويستقبل، فكلاهما الحمد لله وارد في السنة. قلت ذكر الحليمي المسألة وقال يستحب للمسافر أن يطعم الناس، ونقل في آثارا عن الصحابة وغيرهم، فجزم بذلك وهو عكس ما صحه النووي. نعم والله أعلم، نقول كلاهما يعني ثابت في السنة والله أعلم. قال: وهل الوليمة وليمة العرس واجبة أم لا؟ قولان، أحدهما أنها واجبة، وهذا قول الظاهرية لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: فقد تزوج أولم ولو بشاه. الحديث رواه الشيخان، ولأنه عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا. والأظهر وهو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وهو الأظهر عند الشافعية وهو ما جزم به الشيخ، أنها مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في المال سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا حديث رواه ابن ماجه، حديث معروف أنه ضعيف جدا، ومتنه مضطرب، يعني لأن في بعض الألفاظ إن في المال حقا يعني سوى الزكاة، ليس بالنفي يعني بالإثبات. ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في المال حق سوى الزكاة، قال: في المال حق سوى الزكاة. هذا أثر عن ابن عمر صحيح. فالحديث ما يعتمد عليه، لكن قال: ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين، لا تشبه الزكاة حتى تكون واجبة، فأشبه الأضحية، يعني طعام سرور، فما يصل إلى درجة الوجوب. وهذا الإخوة جميل، يعني الأحكام ينظر فيها إلى مقاصدها، فالمقصود من هذه الوليمة الفرح والسرور، فما تصل إلى درجة الوجوب، وقياسا على سائر الولائم. قال: والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب. حديث الأول: أولم ولو بشاه، هذا يحمل على تأكد الاستحباب، والذي يدل أيضا على عدم الوجوب في الحديث نفسه قول: ولو بشاه. طيب هل الشاه واجبة؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث سنوجب إيش؟ الشاه، وما أحد يقول بوجوب الشاه، الله الظاهري الله أعلم. فهذا يدلنا على أن المقصود هو الحث وتأكد الاستحباب. وقيل أنها فرض كفاية إذا فعلها واحد أو اثنان في ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين، لكن عرفنا الصحيح أنها مستحبة. وأما سائر الولائم غير وليمة العرس، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة ولا تتأكد تأكد وليمة العرس. وفي قول إن سائر الولائم واجبة، وقول مخرج، هذه مصيبة لو أوجبنا كل الولائم لكان في هذا حرج على الناس الحقيقة. وأقل الوليمة للقادر شاه، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاه، وبأي شيء أولم كفى، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر. نعم، وهكذا سائر زوجاته رضي الله عنهن، يعني ما كان في الوليمة خبز ولا لحم، وإنما يعني أقط وسمن وتمر صلى الله عليه وسلم بلا تكلف. ولكن من كان عنده قدرة فهذا أحسن، أن يكون باللحم ويطعم الناس أطيب المطعومات، كما يعني قال عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. قالوا: أما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت وليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة وجبت، وإن لم نوجبها وجبت الإجابة أيضا على الراجح. وهذا قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، خلافا أو نقول من الشافعية عندهم في الراجح والمالكية والحنابلة، خلافا للحنفية في عامة أقوالهم أو عامة علمائهم، ذهبوا إلى أنها مستحبة، أن الإجابة مستحبة، هذا عند عامة الحنفية أنها مستحبة. وهنا كما ترى بعض الشافعية رجح الاستحباب، وبعض الحنابلة أيضا عنده مستحب، لكن يعني الجمهور يرون الوجوب. قال: ورجحوا العراقيون والروياني وغيرهم الأحاديث الصحيحة: من دعي إلى الوليمة فليأتها. وفي رواية: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. والحديث يعني صريح في وجوب الوليمة وليمة العرس. قال: وأما غير وليمة العرس فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة، وهذا أيضا مذهب الجمهور، بل حكى السرخسي الإجماع على استحباب الإجابة، وإن كان يعني الظاهرية وبعض الشافعية وبعض يعني السلف يرون بوجوبها، هذا يذكر عن ابن عمر، قالوا إطلاق الأحاديث، يعني حملوا الأحاديث على يعني وليمة المطلقة، من دعي إلى وليمة يعني أي وليمة، هكذا يعني فسروا الأحاديث ابن عمر. وكان قال وكان ابن عمر، يعني كما في مسلم قال وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، لكن كما ترى هذا من فعل ابن عمر، يعني ما في صراحة أو ما في دلالة صريحة على الوجوب. وثبت أو ما نقول ثبت عند أحمد عن الحسن، والحسن مختلف في سماعه عن عثمان بن أبي العاص، عن الحسن قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فقال إن كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سند فيه انقطاع يسير بين الحسن وعثمان بن أبي العاص، فيمكن أن يستدل به أو يستأنس به لقول الجمهور أنه مستحبة. نعم والله أعلم. وأثر ابن عمر ليس صريحا في الوجوب والله أعلم. والمتبادر للذهن أو المعهود إذا قيل بالوليمة أنها إيش؟ وليمة العرس، فالأحاديث تحمل على وليمة العرس والله أعلم. قال ثم إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح، وقيل فرض كفاية. ثم الإجابة حيث أوجبناها واستحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط، وهو معنى قول الشيخ إلا من عذر، في المتن قال إلا من عذر، فهذه الشروط إذا وجدت يعني أصبحت الإجابة واجبة. قال الشرط الأول أحدها أن يعم بدعوته جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل عرفته أغنيائهم وفقرائهم دون ما إذا خص الأغنياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، رواه مسلم. فإذا خص الأغنياء فقط فودعاك أنت من بينهم فما تكون واجبة عليك، لأن هذا أمر محرم في الوليمة إذا دعا الأغنياء ومنع منها الفقراء. قال يمنعها، هذا سبب قول شر الطعام طعام الوليمة، مع أنها سنة مستحبة لكن تكون مذمومة إذا كانت بهذا الوصف، يمنعها من يأتيها ممن يحتاج إلى أن يأكل من الفقراء ويدعى إليها من يأباها. قال الثاني أن يخصه بالدعوة نفسه، نعم، أو يبعث إليه شخصا، أو أن يخصه بالدعوة نعم نفسه بتكون، نعم، لأن قال أو يبعث إليه شخصا، يقولنا نفسه هو الذي يخصه أو نفسه يخصه نفسه بذاته يعني. أما إذا فتح باب داره وقال ليحضر من أراد، أو بعث شخصا ليحضر من أراد، أو قال لشخص احضر وأحضر معك من شئت، فلا تجب الإجابة ولا تستحب، هذه تسمى عند الفقهاء دعوة إيش؟ الجفلة. نعم الجفلة، الجفلة يعني الدعوة العامة التي لا يعين شخص معين، فهذه الدعوة ما تكون واجبة، ما تكون واجبة. هنا قال لا تجب ولا تستحب، يعني أنك ما لست معنيا فيها. والجفل من يعني المرور، قال إن جفل السحاب، يعني إذا يعني أمطر وذهب، إن جفل الناس إذا ذهبوا، والله أعلم. قال الثالث أن لا يكون إحضاره لخوف منه، طبعا الآن الكروت هذه الآن يعني يعين بها الشخص إذا الشخص يعني معين، لكن أحيانا ترسل كروت بدون أسماء وبدون تعيين أصلا، يعني توزع هكذا يعني على بيوت عامة أهل الحي هكذا، فتكون دعوة عامة ما تكون خاصة، يعني يكون كل يعني حسب العرف حسب ال... نعم طيب. قال الثالث ألا يكون إحضاره لخوف منه، ككونه من الظلمة أو أعوانهم، أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانهم أو أعوانه ونحو ذلك، وألا يطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، بل يكون للتقرب والتودد. المقصود أن هذا هو مقصود من الوليمة، أما إذا كان المقصد أمر آخر لا علاقة له بال يعني بالمودة والمحبة، تكون يعني لخوف منه فقط فما تجب على من دعي. الرابع أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره بأنه لا يليق به مجالسته. نعم قال فإن كان فهو معذور في التخلف، كان يدعو السفلة وهو ذو شرف، والسفلة أسقاط الناس كالسوقة والجلاوزة وهم رسل الظلمة وقضاة الرشا أو الرشا والقلندرية وفقراء الزوايا، وتعرفون المصنف عند شدة على يعني ولاة الأمر في زمنه غفر الله له، وعند شدة محمودة على الصوفية، يعني يقصد فقراء الزوايا المتصوف الذين يعني على غير الطريق السوي، نقول متصوف على غير الطريق السوي ليس معنى هذا الصوفية محمودة، لا، وإنما كما تعرفون المقصود أهل الزهد وبدون أن يتسموا بهذا الاسم، يعني هؤلاء يعني من العباد الصالحين، لكن المقصود هنا هؤلاء الصوفية الذين عندهم يعني بدع. و طبعا هذا قالوا من ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة. طيب هذا طيب يدعى، لكن إيش المشكلة ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا، الترفع على الأقران، يعني يقول إذا كان قال فهذا لا يجب عليه الحضور. نعم قال وكذلك أمر الصوفي الصادق في سلوكه لا يجب عليه الحضور إذا دعي غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر وتعبدون بآلات اللهو والطرب وما أشبه ذلك. والمقصود الإخوة أن يعني هذا شرط في الحقيقة ذكره الجمهور، يعني المالكية والشافعية والحنابلة، لكن المالكية ذكروا أمرا مهما فيه، قالوا يعني أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره، يعني لأمر ديني، لأمر ديني يتعلق بالدين، يعني أن قد يغلب على الظن أن يحصل بسبب وجود فلان معصية مثلا، يعني يدعى شخص من أهل الفجور ومعلوم أنه قد يعني يكون في المجلس شيء من المحرمات بسبب حضوره، فيمكن يعني إذا كان هذا المقصود يعني يؤول إلى يعني فعل محرم مثلا. أو لذلك ابن تيمية أنكر هذا الشرط، قال هذا الشرط لا أصل له في الشرع، يعني لأن إذا وسعت الشرط يعني يمكن يعني يتأذى لحضوره. طيب إيش الضابط التأذي هذا؟ يمكن بعض الأغنياء يأنف من أن إيش يجالس الفقراء مثلا أو خصومة أو كذا، بينه وبين فلان خصومة مثلا. فابن تيمية يقول كما أن الجماعة في المسجد لا تسقط والجنازة كذلك لا تسقط مثلا بحضور هؤلاء، فكذلك الوليمة. فقال الأصل هو عدم المنكر، وهذا الشرط لا يكون هناك منكر في الوليمة. فعلى كلام بعض المالكية كما ذكر أن يكون هذا لأمر ديني، فكأن هذا يلتقي كلام ابن تيمية بكلامهم والله أعلم. ثم الأمر أيضا يعني يراعى مسألة يعني إذا غلب المفسدة مثلا، إذا حضر وكان فلان موجود تحصل مفسدة، فيكون هذا من باب العذر المقبول في ترك الحضور ما تكون واجبة عليه. نعم والله أعلم. قال الخامس ألا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره. نعم وهذا الإخوة ثبت عند البيهقي الصحابي بن حجر في الفتح عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال أفي البيت صورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. يعني صورة مقصود بها تمثال، ما تعرفون الصور التي على الفرش، هذا يعني يجوزه يعني بعض الفقهاء مثل الشافعية وغيرهم. فالمقصود إذا كانت صورة على يعني منصوبة معلقة، ويذكر الفقهاء شروط في هذه الصورة. المهم فهنا تأمل يعني أبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. قال فإن كان إذا كان منكر نظر، إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر أو رفع المنكر فليحضر، هذا من باب إنكار المنكر، فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، وإلا حرم عليه الحضور لأنه كالرضا بالمنكر وإقراره. نعم. وفي وجه يجوز له الحضور حتى مع وجود المنكر، ولا يسمع وينكر بقلبه، كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزم التحول وإن بلغه الصوت. قال النووي وهذا الوجه غلط وهو خطأ، ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه ونحوه ممن ذكره، والله أعلم. وفي الحقيقة هذا الوجه هو مذهب الحنفية أو قريب من مذهب الحنفية. الحنفية عندهم أنه ينكر ثم إذا ما أزيل المنكر قالوا يصبر وينكر بقلبه إلا إن كان مقتدا به، هكذا قالوا. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو الصحيح، أن إذا أنكر المنكر ولم يرفع فعليه أن لا يحضر، لا يجوز أن يشهد المنكر. فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا فليخرج، فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح. فإن تعذر عليه القعود بأن كان في ليل وهو يخاف من فإن تعذر عليه الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف من الخروج قعد وهو كاره ولا يستمع، فإن استمع فهو عاص، يعني يستمع أنه يقصد السماع، يتقصد السماع. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. وطبعا أيضا هناك مسألة قد يبتلى بها بعض الناس، يعني إذا حضر وكانت المعصية ليست في هذا العرس وإنما في عرس قريب، ولكن الصوت يسمع لكن ليس في نفس مكان العرس، فهذا يقولون إذا كانت المعصية بعيدة لا يشاهدها، ولكن قال ولا يسمعها، يحضر ولا ينصرف، هذا لا لا شيء. نعم صحيح، لكن إذا كان يسمعها هذه في مشكلة. نعم. فترجع القضية إلى أن هذا منكر موجود في هذا المكان وعليه أن يخرج. نعم والله أعلم. الله، هذه مما عمت به البلوى. صحيح. فهذا في الحقيقة ما ليست يعني مسألة أو ليست حاجة ماسة حتى يجلس ويقول أجلس، يعني أمر كمالي يذهب ويتعشى في هذا المطعم ويتغدى فيه، يعني هذا أمر تكميلي. فإذا كانت هناك معصية ما يجلس المطعم، يعني يقول لصاحب المطعم أغلق، فإذا ما أغلق ما يجلس المطعم، أنت لست مضطرا لهذا. بخلاف الأسواق مثلا التي فيها موسيقى، مثلا أنت الآن تأتي سوق محتاج تريد أن تأخذ حاجتك وتخرج، فإذا كان هناك يعني منكر فيعني ما تستمع إليه، لو استطاع أن يغير فهذا طيب، بحيث أن يأمر بعض المسؤولين بإغلاقه وبعضهم يستجيب. نعم. لكن إذا ما فعل ما عليه شيء، لأنه هو جاء لحاجة ويخرج، بخلاف المطاعم هذه يعني، والله أعلم. طبعا هو ذكر حديث، وحديث لا يثبت، مر معنا ممكن قديم في أول كتاب، من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك، وهذا حديث يعني لا يثبت. قال وهو ذوبان الرصاص. ومن المنكر فرش الحرير وصور الحيوانات على الجدران والسقوف، تأمل قيدها على الجدران والسقوف، لأن إذا كانت يعني مما يمتهن على الفرش فهذا مما يمتهن لا بأس به، كما في حديث عائشة. قال والثياب الحرير الملبوسة كما يصنعه مخانثة الرجال من أبناء الدنيا الملعونون على لسان النبوة، من تشبههم بالنساء، من تشبههم بالنساء، ومن اعتقد حله بعد تعريفه بالتحريم فهو كافر، اعتقد حل ما جاء الشرع بتحريمه إلى آخره. ويجب على من حضر إنكاره على اللابس، ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء سعد، هو يعني شديد في هذا. نعم. قال الشرط السادس أن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في الثاني بلا خلاف، يعني عند الشافعية، ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول، وتكره الإجابة في اليوم الثالث. طبعا هذا دليله الإخوة، هم يذكرون حديثا ضعيفا في المسألة، طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ولكن الحديث رواه الترمذي، قال لا نعرف مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهذا الراوي له غرائب ومناكير كثيرة، فالحديث ضعيف. ومر في بلوغ المرام الحديث، ذكره ابن حجر في البلوغ وهو ضعيف. والعلماء الإخوة يذكرون، يعني هل للوليمة مدة، وليمة العرس هل لها مدة؟ فعند الشافعية والحنابلة يذكرون أنها يومان، لأنهم قووا الحديث أو اعتمدوا على الحديث، طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة، الثالث سمعة، فإذا قالوا هي يومان، واليوم الأول هو الواجب. أما عند المالكية قالوا يعني تمتد لأسبوع، قالوا أسبوع. الحنفية قالوا يدعوه الأول أو الغد. عند ابن أبي شيبة عن حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي، نعم يعني سيرين والد حفصة بن سيرين ومحمد بن سيرين، قال دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام، أو لما سبعة أيام. البخاري بوب باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. فهذا فقه البخاري أقرب أنه ليس لها يعني وقت معين، حد معين، لكن سبعة هذه جاءت عن السلف. وذكر البخاري في هذا الباب حديث أنس، حديث متفق عليه، قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فكانت وليمة صفية كم؟ ثلاث ليالي. نعم، فإذن يعني الأمر في هذا واسع، والله أعلم. الشرط السابع أن يدعوه مسلم، فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور، لأن مخالطة الذمي مكروهة. قال ولأن في ذلك، قال لنجاسته وتصرفاته، طبعا النجاسة معنوية ليست عينية، ولأن في ذلك موادة، قال الرافعي هنا وهي مكروهة، لكنه جزم في آخر باب الجزية بأن موادته حرام. طبعا هنا ذكر في الهامش بن حجر الهيتمي قال بل تسن إن رجي إسلامه أو كان نحو قريب أو جار. فيعني إذا كانت يعني لا تصل إلى الوجوب، المسلم له حق يعني، لكن الذمي يعني بحسب المصلحة، إذا كان فيها خير من يعني ترغيبه في الإسلام فهذا طيب، أو إظهار أخلاق المسلمين، فلا بأس بهذا يعني كما ذكر هنا، والله أعلم. طبعا هو رجح التحريم وشديد في هذا الباب، ذكر الآيات لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا شك أن إذا كانت مع المحبة الباطنة هذا يعني حرام. نعم نعم نعلم، نعم يقصد الموادده فقط، ولكن بعدين قال وقد، نعم هو قال هذا، فدل على ان من وادد ليس بمؤمن. نعم. وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى موادة الفسقة من المسلمين، فحرموا مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة، يعني هذا الله أعلم به. يعني من ذكر سفيان مع الرشيد أنه كان يطوف فقطع سفيان طواف، هذا الله أعلم، ما أدري، ما راجعت، يحتاج إلى، ما أدري الأثر هذا صحيح أو لا. الشاهد أن يعني وليمة الفساق يعني أيضا يعني هو مسلم وفسقه على نفسه، والله أعلم. إذا ما كانت الوليمة فيها فسق وفيها منكر فالله أعلم، يعني إلا إذا مثل ما ذكر، يعني إذا كان هذا فيه يعني نعم، وهكذا يعني يجعل الأمر متلازما موادة. نعم، وهذا طبعا غير صحيح أن يجعل يعني الأمر متلازم، هذا غير صحيح، لأن الجهة منفكة هنا، المودة أمر قلبي، ولكن الأعمال قد تكون مختلفة يعني بحسب مقاصدها. نعم، قد الإنسان يكون بينه وبين الكفار أو الفساق بعض العلاقات، بعض المصالحات ما تلزم منها أن يكون قد وقع في هذه الآيات. كذلك عند المالكية شرط أن لا يبعد مكانها بحيث يشق على أو يشق على المجيب إتيانها، وهذا يعني شرط قد يعني يعذر به بالفعل، خاصة في زماننا، يعني مرات تكون وليمة بعيدة مثلا وتحتاج إلى سفر، فهذا مثل هذا يعني الله أعلم ما تكون واجبة. نعم، لكن أيضا يعني كانت يعني مثلا الوليمة لابد أن مثلا يقطع مسافة ساعة مثلا أو مثل هذا، الله أعلم، قد يعني ما يقال بالوجوب، يعني على الأقل استحباب، أما الوجوب لأن فيه مشقة ظاهرة على يعني المجيب، والله أعلم، هذا يذكره المالكية. طيب، قال: لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب، ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق، فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحما. نعم، ثم الأقرب دارا كالصدقة. طيب، هذا ترتيب طيب. والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة، فإن حضر وكان في صوم فرض مضيق حرم الفطر قطعا، وكذا إن كان غير مضيق على الراجح. نعم، يعني إذا كان صوم فرض، نعم ما يجوز له أن يقطع، يعني إذا كان يقضي رمضان مثلا ما يجوز له أن يفطر، هذا يعني عند عامة العلماء. قال: وإن كان في صوم نفل، فإن لم يشق على صاحب الدعوة صومه استحب، أو نعم، استحب إتمام صومه، وإن شق عليه استحب له الفطر، يعني ينظر في حال صاحب الدعوة. إذا كان إكمال للصيام لا يشق عليه، يقول يعني بينه وبين تفاهم، أو يعني قال: أكمل صومك، بالعكس يكفي أنك أتيتنا، أو أكمل صومك، لا تفسد صيامك لأجلنا. فإذا عرف طيب نفسه وعدم يعني الحرج من نفسه، فهذا المستحب أن يكمل صومه. وإن شق عليه، إذا علم أن صاحب الدعوة يعني يأخذ في خاطره ويشق هذا على نفسه، فهنا يستحب له أن يفطر، لأن هذا المقصود من الوليمة، تأتيت حتى تطيب خاطر هذا الذي دعاك وتدخل الفرح والسرور على قلبه، فكونك تأتي وأنت صائم وتدخل الحرج على قلبه بدل أن تدخل السرور على قلبه، انقلب مقصود الوليمة. وهذا يعني ذكره الشافعية والحنابلة، قال ابن تيمية: وهذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال، لأن بعض الفقهاء يطلق، أكثر الفقهاء يقولون إذا كان صوم نفل يكمل صومه، لكن هذا التفصيل يعني جيد. يعني حتى الشافعية قالوا ولو كان آخر النهار إذا عرف أن هذا يشق على صاحب الدعوة يفطر حتى لو كان آخر النهار. ويذكرون هنا حديث عند البيهقي حديث أبي سعيد يعني أن رجلا امتنع من الأكل من الوليمة فقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. وفي النهاية مخير، لكن يعني هنا قال وتكلف لكم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن في الحقيقة هو الإشكال فيه تفرد. طبراني عل بالتفرد قال لا يروى إلا من حديث أبي سعيد تفرد به حماد بن أبي حميد وهو محمد بن أبي حميد. يعني تفرد هذا الراوي بأصل يعني بهذا الحديث يعني قد يعل الحديث، يعني ما يحتمل تفرده بهذا والله أعلم. وابن قدامة ذكر أن عثمان رضي الله عنه أجاب عبد المغيرة وقال إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة. نعم. وطبعا الإخوة الأصل في هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، هذا رواه مسلم. قال فإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، لأن الصلاة بمعنى الدعاء، فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. ولهذا هنا ذكر هنا في ثم المفطر هل يجب عليه أن يأكل ولو لقمة؟ في خلاف المصحف الروضة هنا تبعا للرافعي أنه مستحب، مستحب هذا مذهب الأئمة الأربعة أنه مستحب، يعني إذا ما أكل ما عليه إثم، لأن المقصود الحضور وقد وجد. وكذا صح النووي في شرح مسلم في باب الوليمة، واختار في تصحيح التنبيه وجوب الأكل، وصرح به في شرح مسلم في باب نذر الصوم. هذا جميل، يعني جمع لك أقوال النووي في شرحه، فقال الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا، لكن الذي عليه عامة العلماء أن الأكل لا يجب. قال المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال، فإن كان رجلا أو رجالا قال في الروضة وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة. هذا يذكر الشافعي والحنابلة، لو أن المرأة دعت رجلا إلى وليمتها فيحضر، لكن بشرط ما يكون هناك خلوة، لأن هذا يعني شرط محرم. قال الإسنائي وفي تعبيره بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل الصنعة أو الصناعة، فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد؟ وعبارة الرافعي صحيحة، فإنه عبر بتجاب فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل. نعم، الرافعي قال تجاب، نعم، يعني فكأنه حصل إيش، أو يعني توهم أن تجاب يعني حملها على الوجوب هكذا أخذها قال وجبت. نعم. هو قال هنا قلت صورة المسألة عند الدعوة العامة والتنصيح والتنصيص على هذا الرجل بعينه فلا خلل. نعم، وهذا صحيح، لأن قلنا تجاب الدعوة بدون وجوب إذا كانت إيش دعوة عامة بدون تخصيص. طيب هي خصت رجلا بعينه فيصبح يعني واجبا على الرجل إذا كان يعني الشروط يعني توفرت، والله أعلم. قال فصل والتسوية في القسم أو في القسم، نعم، والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. يذكر هذا الفصل هذا للمعددين الله المستعان. قال يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، ويجب على كل واحد بذل ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية، بل يؤديه وهو طلق الوجه، والمطل مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمراد تماثلهما في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه. وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وجماع المعروف الكف عما يكره، وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة. قاله الشافعي، يعني بالفعل عبارات قصيرة لكن تحمل معاني عظيمة. لو عاشر كل واحد صاحبه بهذا، كانت المعاشرة بين الزوجين على هذا الأساس الشرعي وعاشرون بالمعروف، يكف عما يكره صاحبه. ثم أيضا قال: وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب، يعني لا يضيق عليه في مطالبه أو يطالب بحقوقه يعني بكل دقة، لا، يعني خذ العفو. قال: وتأدية بلا كراهة، يكون بوجه طلق وببسمة وبمؤانسة، وبهذا تحسن العشرة وتدوم. قال: فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر، فلا يجب عليه أن يقسم لهن. صح؟ وبعدين قال: فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم. أي نعم، هو الآن يتكلم عن مسألتين، إن هو في المتن قال التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، كيف هنا يقول الآن فإن كان تحت الشخص زوجتان فأكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن؟ أن يقسم لهن يعني هل المبيت ابتداء عند الزوجة حق لها، حق لها حتى لو كانت واحدة، مثلا كانت واحدة وليلة من الليالي قلت أنا أريد أبيت وحدي، هل لها أن تطالبك بهذا الحق؟ أو أنت على كيفك تقول أنا روح أتعبد هذه الليلة، أو ليلة مثلا كنت سهران مع مجلس إن شاء الله يكون فيه علم مثلا، فهل هذا حق لها؟ نقول لا، ليس لا، يجب عليك أن ترجع ليلا، ولأن هذا حق لي، تقول مرأة هكذا. فهذه مسألة. المسألة الأخرى هي مسألة العدل بين الزوجات، أن يجب عليه أن يقسم لهن بالعدل، هذه ستأتي. فإذا المسألة الأولى الآن نتكلم عنها، فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن، بمعنى إيش؟ أن ليس هذا حق لهن ابتداء، وإنما هو إيش؟ هو خاص له، لكن يجب عليه أن يعدل بينهن، يجب عليه العدل، ويعاشرهن بالمعروف أيضا، يجب عليه أن يعاشرهن، ما يقول خلاص لا يجب عليه إذن ما يهجر زوجاته، لا طبعا، هذا ليس من العشرة بالمعروف. القول قول الشافعية هذا معناه أنه يعاشرهن بالمعروف، ولذلك هو قدم المقدمة هذه الطويلة، يجب عليه يعاشر بالمعروف، فما يؤدي إلى إضرار زوجته بهجرها. مثلا لو غاب ليلة ليلتين وذهب ليلة ثالثة عن زوجته، ما أضرها كثيرا مثلا، فيقولون لا بأس، جائز. فهذا عند الشافعية والحنفية، ورجحه القاضي من الحنابلة وابن تيمية كذلك. لماذا؟ قالوا: لأن المبيت حقه، فله تركه كسكن الدار المستأجرة. والمبيت حق الزوج، وفي الحقيقة ممكن أن نقول حق مشترك، يعني ما نقول هو ابتداء حق الزوج، هي أيضا لها حق، ولذا قلنا يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ماذا؟ ولزوجك عليك حق. يعني لو اعتزل زوجته بحجة أنه يتعبد لله، لا، نقول لزوجتك حق عليك، فنقول هو حق مشترك. ولهذا يعني صحيح ما يجب عليه أن يقسم لها كل ليلة، لكن في الوقت نفسه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف. قال: فله تركه كسكن الدار المستأجرة. نعم، أن هذا حق له، لكن يجوز له أن يترك. والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب. هذه قاعدة الإخوة. الأمر إذا كان يدعو إليه الطبع ما يأتي الشرع بتحريمه أو إجابه، مثل مثلا تحريم مثلا شرب بعض يعني الأمور المستقذرة، يعني مثلا شرب القاذورات أو كذا. أقول هذه الشرع ما جاء لتحريمها، لماذا؟ لأن أصلا الطبع الإنسان ينفر منها، وإذا كانت تضر الإنسان طبعا تكون محرمة بالقواعد العامة. لكن ما يأتي التخصيص إلى يحرم شرب مثلا البول، يحرم شرب الدم، يحرم، لا، ما يحتاج إلى هذا التخصيص. نعم مسفوحا هذا أمر آخر. لكن فالشاهد أن طيب، هذا كلام الشافعية والحنفية. كذلك الحنفية قالوا لو جعلنا هذا حقا لكل واحدة منهن فلا يتفرغ لأعماله، يعني يكون في هذا ضيق على الزوج. إذا كان نقول هذا حق للزوجات فخلاص يكون يعني مقيد، ما يستطيع أبدا أن يغيب أو أن كذا. طيب، لكن عند المالكية والحنابلة قالوا يجب، هذا حق للمرأة ويجب على الزوج أن، وقالوا يجب وإن كانت واحدة. فعند الحنابلة قالوا يجب ليلة من كل أربع، يجب ليلة من كل أربع، هذا في المذهب. يعني ممكن تغيب عن زوجتك ثلاث ليالي، إذا غبت الليلة الرابعة يحرم عليك هذا. طبعا هم استدلوا بقصة كعب ابن سور المشهورة، أن هذا يعني كان من القضاة في زمن عمر رضي الله عنه. فجاءت امرأة هي في الحقيقة تمدح زوجها بالعبادة، لكن تريد ماذا؟ أنه لا يأتيها، لا يعاشرها. فعمر رضي الله عنه ما فطن لها، فيعني أخبره يعني كعب بحقيقة حالها، فاستدعاها مرة أخرى. فقال له، قال عمر لكعب بما تحكم فيها؟ فقال يعني للمرأة ليلة وللزوج ثلاث. فاستحسن عمر قضاءه، وهذه قصة صحيحة عند عبد الرزاق وغيره، فقضى بأن لها ليلة من قبل أربع، يعني كأنه استحسن هذا، لأن الأصل أقصى ما يكون في التعدد أربع. فإذا أعطى المرأة هذه ليلة وغاب عنها ثلاث ليالي وحدها، واحدة ما عنده زوجات أخرى، يعني فيقولون هذا الواجب عليه. طبعا الجواب عن هذا الله أعلم. الإخوة الحاوي المرداوي في الحاوي قال ويجوز أن يكون كعب توسط فيما حكم به بين الزوجين عن صلح ومراضاة، وهذا بالفعل جميل الإخوة، لأن الله أعلم يعني ليس هذا حكم شرعي أن يحد هكذا بهذا الحد، الله أعلم. لأن قد يكون هذا إيش من باب ماذا؟ الصلح، من باب التراضي بينهما فقط. نعم، إيش تضبط المسألة بهذا. لكن إشكال أن يعني جعل هذا حد شرعي ما جاء التنبيه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وتأتي هذه المرأة، وحتى عمر لو كان هناك قضاء مسبق، لا قضى به، لو كان هناك حد شرعي ما يخفى على الصحابة. أو ثم كما تلاحظ هنا يعني كعب بن سور كأن قضى ليس باعتمادا على إيش، على نص مثلا أو حكم شرعي، وإنما استحسانا برأيه أن أربع ليالي أربع زوجات وكذا. ولهذا يعني كلام المرداوي، لا إيش كلام المرداوي الحاوي، لمن الحاوي؟ مو بالماوردي، أنا أقول المرداوي الإنصاف الحنابل هذا الحاوي للماوردي. فكلام الماوردي يعني جميل في الحقيقة في توجيه هذه القصة. نعم، وطبعا ذكروا بعض التعليلات لكن أيضا يجاب عليها. يعني قالوا لو لم يكن هذا حق للمرأة لما كان لها الحق في فسخ النكاح بسبب يعني تعذر اتيان الزوج لزوجته بسبب العنة مثلا أو الجب أو الجب، نعم يعني لكن نقول هذا ضرر دائم، فمن حقها مثلا أن يعني تطلب الفسخ، أما بخلاف ما لو غاب عنها يعني بعض الليالي. نعم نعم، هذه واقعة أخرى مشهورة يعني، لما بس هذا يتعلق بالسفر يعني، إذا كان الزوج بعيدا فهذا لعل يأتي معنا، فقضى بأربعة أشهر أو خمسة أشهر، أيضا هذا كما ترى يرجع للأمر يعني فيه تراضي وفيه مصالحة بين الزوجين. نعم، التقييدات هذه تحتاج إلى دليل شرعي واضح للحد. الإيلاء تقصد يمكن أربعة أشهر، بعضهم يعني يذكر هذا في مسألة السفر، مسألة الانقطاع الطويل، لكن أيضا هذا يعني ابن تيمية قال هذا كله يرجع بحسب الحاجة، قد يكون أقل من أربعة أشهر، يعني إذا قيد بأربعة أشهر يكون في هذا مضرة كبيرة على الزوجة، تخيل يعني ما يأتي في السنة إلا كم، ثلاث مرات، يقول أنا أديت حق زوجتي، هذا بعيد جدا. فالمهم يضبط بالحاجة وعدم الإضرار بالمرأة، وكما قال وعاشروهن بالمعروف، رجعنا إلى الآية لأن هذا يدخل في العشرة بالمعروف. نعم، وهذه القاعدة يعني الأمر إذا ما جاء تحديده في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى العرف. طيب، نعم يستحب القسم ولا يعطلهن لأنه إضرار وفي وجه ليس له الإعراض عنهن، كما عرفنا يعني هذا مذهب المالكية والحنابلة. قال فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم، هذا بالاتفاق الإخوة، العدل هذا واجب على الـ يعني الـ الزوج، لأنه أيضا من المعاشرة بالمعروف. قال ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة، يعني هنا في بدء القسم إذا غاب مثلا عن زوجاته أو مثلا اعتزل نساء فترة ليلتين ثلاث ليالي ثم رجع، والآن عند أكثر من زوجة، يبدأ بمن؟ فقالوا مثل إذا سافر أو كذا، فعند الشافعية والحنابلة لا يبدأ بواحدة إلا بقرعة، لأنهن مستويات في الحق ولا يمكن الجمع فيصار إلى القرعة. قال أو بإذن الباقيات، بإذن الباقيات يعني إذا حصل تراضي مثلا، قالوا اذهب لفلانة، أو تراضوا فيما بينهن أن يكون هذا بالترتيب، في كل مرة تأتي عند واحدة مثلا يكون عدل، أو من اليوم الذي خرج من عند فلانة يعود إليها مثلا في السفر. نعم، والحنفي والمالكية جعلوا هذا لرأي الزوج مطلقا، قالوا هذا يعني يرجع إلى الزوج نفسه في بدء القسم، قالوا لأنه العدل، فإذا قسم وجب عليه التسوية، ولها اعتباران، اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان، يعني القسم الواجب للزوجات ينظر فيه للمكان والزمان. قال أما المكان، قال فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن، لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحشة، وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأن كل واحد تستحق السكنى، فلا يلزمها الاشتراك كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها، وهذا عند اتحاد المرافق، وإلا فيجوز إذا كان لائقا بالحال. يعني هذا التنبيه الأخير مهم جدا إخوة، المقصود لا يجوز أن يجمع بين زوجتين أو أكثر في مسكن واحد، يعني مثلا يشتركن في مثلا المرافق في صالة واحدة ويجمع هذه وهذه وهذه يعني في مسكن واحد أو غرفة واحدة بينهن مثلا حواجز، هذا لا يجوز كما ذكر. لكن إذا جمعهن في بيت واحد كما في زماننا، لكن لكل واحدة مدخلها مثلا، فهذا جائز، يعني هذا لا يدخل في المسكن الواحد، أن هذه مساكن متعددة. واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات، صرح به الروياني والله أعلم. طيب، إذن هذا يعني بالاتفاق أنه يحرم الجمع في بين الزوجات في مسكن واحد. نعم، قال إلا برضاهن. نعم، لكن عرفنا إذا كانت المرافق غير متحدة، يعني كل واحدة لها مدخلها، ممكن يكون هناك يعني اشتراك عام لمن أراد أن يخرج إلى مثلا نسميه الحوي، مثلا الحوش، هذا لا بأس. لكن كل واحدة إذا أغلقت الباب على نفسها خلاص تكون إيش يعني في منفصلة، لها صالتها ولها غرفها ولها، فهذا يعني جائز. نعم. قال وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له، لأن الله تعالى جعله سكنا، والنهار للتردد في المصالح. هذا بالاتفاق الإخوة الفقهاء يقولون عماد القسم الليل والنهار تابع له. قال لأن الله تعالى جعله سكنا، والمقصود هنا أن الزوج يسكن إلى أهله وينام مع زوجته، هذا من يعني أعظم الحقوق، ولهذا يكون حقها في الليل آكد. أما النهار فهو وقت للتردد في المصالح، فلا يمكن أن يلزم الزوج بالبقاء عند زوجته في النهار. قال وهذا حكم غالب الناس. أما من يعمل ليلا كالحارس فعماد قسمه النهار والليل تبع، وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا، كثيرا كان أو قليلا. نعم، إذا كان معه أكثر من زوجة. يعني إذا عرفت هذا، فمن عماده قسم الليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغير، هذا هو الصحيح. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها، ومقتضى كلام الشيخ، وقال عامة الأصحاب إن المزني سهى في النقل عن الشافعي، وإنما قال الشافعي في يوم غيرها ليس في نوبة غيرها. فيعني ما ذكره أولا هو الصحيح، أنه يحرم عليه أن يدخل في نوبة الأخرى، يعني في نوبة واحدة على الأخرى ليلا. قال ولو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر وتسليم نفقة ووضع متاع ونحو ذلك، إن حتى لو كان للمؤانسة، فلا قضاء على الصحيح، وقيل النهار كالليل، والأول هو الصحيح. بالنسبة للنهار الإخوة، النهار تبع له لليل صحيح، لكن النهار كما ترى الفقهاء يخففون فيه، ليس مثل الليل. الليل لا يدخل على يعني من لا تكون نوبتها إلا للضرورة، كما سيأتي، ضرورة قصوى، تموت أو مرض شديد أو كذا. أما النهار يجوز أن يدخل، والدليل على هذا الإخوة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته، ومع ذلك كان يدخل في النهار على كل واحدة منهن. قالت فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، فيجوز أن يستمتع بها بما يشاء لكن بدون جماع، لا يجوز له أن يجامع المرأة نهارا وهذه ليست ليلتها. نعم. ثم أيضا من الأحاديث في هذا، أو نقرأ أيضا كلام هذا في تبيين الحقائق للزيلعي، هذا حنفي في حاشية الشلبي يقول الشلبي في حاشيته، عاد نحن المعددين دور الكلام هذا، لكن لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة، وليس المراد أن يضبط زمان النهار، وليس المراد أن يضبط زمان النهار، فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بقدره، فهذا ليس مطلوبا أو ليس واجبا ومرادا من يعني العدل في النهار. قال: بل ذلك في البيتوتة، وأما النهار ففي الجملة، وأما النهار ففي الجملة، يعني الإخوة يعدل في النهار، يعني إذا كان نهار فلانة الأصل ما يذهب إلى فلان ويقضي النهار كاملة عندها، يقول أنا لا على كيفي في النهار يعني أذهب إلى من أريد، لا يعدل أيضا في النهار، هذا هو الأصل. لكن لو خرج إلى فلانة مثلا آنسها جلس عندها فترة يسيرة لا بأس بهذا، ما يشدد هنا. ولهذا ثبت أيضا في الصحيحين ما يدل على هذا حديث عائشة في قصة أم سلمة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر، إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. قال: فدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، هذا الشاهد، احتبس عندها أكثر مما كان يحتبس يعني عند باقي زوجاته. فغرت فسألت، والقصة معروفة، لما يعني أخبرت أن زينب أهدي إليها عسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكان يطيل البقاء عندها يشرب عسلا فتؤنسه بهذا، وكما ترى هذا أمر أيضا يسير ليس بالطويل، فلا يطيل المكث حتى يعدل، لكن لو ذهب لحاجة لمؤانسة دخل وسلم وجلس 5 دقائق 10 دقائق وخرج لا بأس بهذا. والأحسن أن يفعل هذا بجميع النساء حتى لا تدخل الغيرة يعني في قلوب نسائه، والله أعلم. لكن إذا فعل قال لا قضاء على الصحيح. نعم. أما في الليل قال: ويجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف، يعني هذا ليلا أو نهارا، واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة. فقال ابن الصباغ: هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها، أي في النزع. قال أبو حامد: غير الضرورة كالمرض الشديد. قال: هي كالمرض المخوف، يحتمل كون مخوفا، وهكذا. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.